ذبحوا لغير الله خافوا ورجوا أصحاب هذه الأضرحة التي صارت لهم معبودات. فبعث الله جل وعلا إليهم عاد وعاد منهم. فبعث الله إليهم نوح ونوح من عاد وعيشته وحياته كلها بينهم، ووصفه الله بأنه أخاهم فقال وإلى عاد أخاهم هودا، أي ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله، هذه هي مهمة هود عليه السلام، أن يقول لهم اعبدوا الله يعني وحده، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليس لكم آلهة أخرى تصلح للعبادة غير الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو وحده الذي يصلح أن يكون إلها، فلا إله إلا الله. واتركوا التعلق بالأموات، لأن الأموات لا ينفعون أنفسهم، وإذا كنتم تريدون أن تحسنوا للأموات فادعوا لهم. وهذا الكلام يقال لبعض الناس في هذا الزمن الذين يظنون أن المطلوب نحو أهل الصلاح ممن ماتوا أن ندعوهم، فيذهبون إلى ضريح السيد فلان والولي فلان، وبدلا من أن يقولوا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اغفر لنا وله، يقولون يا سيدي فلان أريد كذا، ويا ولي فلان أريد كذا. يا مسكين أنت أقدر على تحقيق مرادك من هذا المدفون، وأنت بهذا العمل عملك مثل عمل المشركين الذين أرسل إليهم الرسل. فهود عليه السلام قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأعظم أنواع العبادة هي الدعاء، فالدعاء هو العبادة. والله جل وعلا أمر عباده أن لا يدعو إلا الله وأن لا يدعو غير الله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، أي كاذبون، كذب في دعواكم أن غير الله يصلح للعبادة في دعائكم ونذركم واستعانتكم واستغاثتكم بهذه الأصنام، هذا افتراء وكذب، وهذا هو الشرك الذي سماه الله ظلما عظيما. إن الشرك لظلم عظيم، لأنك تركت عبادة من يستحق العبادة وصرفتها لمن لا دخل له ولا حق له فيها. فالله جل وعلا هو الذي يصلح أن يعبد، وغير الله لا يصلح أن يعبد، فمن عبد غير الله بأي لون من ألوان العبادة فقد افترى وكذب. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، يقول يا قوم أنا لما أدعوكم إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله لا أريد منكم إلا أن تدخلوا الجنة، ولا أطلب منكم بدل على هذا، أنا لا أطلب منكم فلوس ولا أطلب منكم أي نوع من أنواع المال أو المنافع التي تنفعوني بها، أنا ما أريد منكم شيء، فقط أنا أبلغكم رسالات ربي، أبين لكم أن الذي يوصلكم إلى الأمان والسعادة في الدنيا والآخرة هو إخلاص العبادة لله، لأن لا تعبدوا مع الله غيره، إنما اكتفوا بعبادة الله وحده، فهذا هو الطريق الذي يوصلكم إلى الجنة وتتحقق لكم سعادة الدنيا والآخرة، ولا أريد منكم أجرة على هذا، أنا ما أخذ منكم أجرة مثل ما يأخذ بعض المدرسين على الطالب إذا درسه يأخذ عليه الساعة مبلغ كذا أو كذا، لا أنا ما أريد منكم شيء أبدا، أنا مرسل من ربي والذي يعطيني الأجرة هو ربي، وأما أنتم فقط تستفيدوا مما أقول. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أي خلقني وأوجدني، أفلا تعقلون ما أقول لكم وألا تفهمون، لا تشغل ألا تشغلون عقولكم بفهم ما أدعوكم إليه، لأنه متفق مع العقل، دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ليس فيها شيء يتصادم مع العقل أبدا، كل ما جاءوا به فهو متفق مع العقل السليم من الأمراض والأهواء، والإنسان إذا عقل ما يصله من الرسل عليهم الصلاة والسلام يجد أنه هو الصواب، وأنه ليس فيه مغالطة وليس فيه مكابرة وليس فيه تطاول وليس فيه اعتداء، وإنما هو الحق الذي لا مرية فيه. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يطلب منهم أن يستغفروا عما مضى ويتوبوا ويستقيموا في مستقبل حالهم وحياتهم، وهذا هو سبب نزع الكربات وحل الأزمات وتفريج الهموم والهموم وإزالة الكوارث. كانوا في منطقة صحراوية وكانت بلادهم بلاد زرع وأهل حرب، وقد انقطعت عنهم الأمطار وتوقفت عنهم سنوات، فأرسل وفدا منهم مكون من 70 شخص إلى مكة لأجل أن يدعو الله عند البيت، وهم مشركون في السماء، فاستضافهم والي مكة، وقيل كان من الكنعانيين، وجلسوا عنده في ضيافة 30 يوما، أكرمهم وضيفهم كعادة العرب، يشربون الخمور وتعزف لهم القينات، ولم يأتوا للحرم يدعو وما فعلوا شيء، استمروا في شرب الخمور وسماع المغنيات، فلما رآهم على هذه الحال أشفق عليهم وأمر المغنيات أن يغنين لهم أبياتا من الشعر فيها تنبيه لحال أهلهم الذين أرسلوه، فلما أنهم غنينا لهم بتلك الأبيات التي فيها وصف لحال أهلهم وحاجتهم انتبهوا وجاءوا إلى البيت وصاروا يدعون الله في الكعبة، بيضاء وحمراء وسوداء. وقيل لزعيم هؤلاء القوم: أي نوع من أنواع السحاب تريد لقومك؟ قال: السوداء، لأنها الأغزر مطرا. فكانت سحابة العذاب الذي أهلكهم سخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فماتوا عن ذكرهم. فهود عليه السلام يقول: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الاستغفار مفتاح الخير، والإنسان لا يزال بخير ما لازم الاستغفار، لأن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والإنسان يخطئ كثيرا، وينبغي له أن يتوب عن قريب ليتوب الله عليه. ونبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم كان يحسب له في المجلس الواحد أن يستغفر 70 مرة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والاستغفار سبب لجلب الخيرات ونزول البركات ودفع الكربات وسعة الرزق. وهنا يذكر الله جل وعلا أن هودا قال لهم: استغفروا ربكم وتوبوا ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، أي ينزل الأمطار المتتابعة النافعة التي تدر عليكم وتكون سببا في إدرار الماشية للحليب، فينبت الزرع وتنبت الأعشاب والأشجار وتتكاثر الخيرات بسبب الاستغفار. ويزدكم قوة إلى قوتكم. قوم هود كانوا من أقوى الناس، وبنوا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ذات أعمدة طويلة لم يخلق مثلها في البلاد، وكانوا من أقوى الناس وأشد الناس في أبدانهم. فالله تعالى يقول عنهم: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم التي تشعرون أنكم أقوى الناس أو أقوى من حولكم وما حولكم من الكائنات الأخرى، فيزيدكم عليها قوة. وهذا من الله يكون، لا منكم ولا من حولكم وقوتكم. ولا تتولوا مجرمين، أي لا تنصرفوا وتعرضوا عن دعوة هود، فإن هذا هو شأن أهل الجرام الذين لا يقبلون الحق. وهود جاءكم بلغتكم ويعرف كيف يخاطبكم وبين لكم المراد، فلا خفاء عليكم ولا لك.
قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا ترى تبع آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونك وكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إن الله ربي ربكم، فمن دابة إلا بعد هذا ذكر المولى جل وعلا أن هؤلاء القوم اعترضوا على هود وقالوا له ما جئتنا بشيء يدل على أنك صادق فيما تقول. كلامك هذا الذي تذكره لنا على أنه لا بد أن يفرض الله بالعبادة ولا يدعى غيره هذا كلام غير مقبول. فما وجدنا عليه الآباء والأمهات مما توارثناه عنهم من عبادة آلهتنا ما نتركه من شأن كلام قلته عنه. ما نحن بتاركي آلهتنا عن قول وما نحن لك بمؤمنين لا نصدق. لكن الذي يظهر لنا أنك مصاب بالخبث وأن بعض آلهتنا هم الذين عصبوك. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء يقولون اللي يظهر أن عقلك مختل بسبب أنك آذيتنا فآلهتنا هم الذين أصابوك بهذا الخلل في عقلك وصرت تتكلم علينا بهذا الكلام فأنت مريض وتحتاج إلى علاج. وإلا كيف تجعل الآلهة إلى أن واحد؟ الآلهة الكثيرة كلها علي نلغيها ونعبد إلها واحدة. هذا شيء مستغرب وشيء عجيب. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قول وما نحن لك بمؤمنين. كل واحدة منها طامة عظمى. فقولهم أولا ما جئتنا ببينة البينات التي جاء بها إليهم المعجزات التي عرضها عليهم كلها تشتهوها. والأمر الثاني أن آلهتنا لا يمكن أن نتنازل عنها ونتركها من أجل كلام تكلمت به أنت. والأمر الأخير ما نحن لك بمؤمنين انفرد لا تتكلم معنا لكننا نحن سنسعى لعلاجك لأنك مصاب ومريض هكذا يقولون. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قول وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء يعني تسلط عليك بعض الآلهة التي تريد أن تلغي عبادتها فأصابتك بسوء يعني أصابتك بجنون أصابتك بخلل. ماذا قال لهم هود عليه السلام؟ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. مادام أن هذا هو نظركم لما أقول وما أوجهه وما أوجهه إليكم وما أبينه لكم وهذا ردكم علي فأنا أشهد الله أنني بريء مما أنتم عليه وأيضا أنتم اشهدوا أنني بريء مما أنتم عليه. أشهد الله وأشهدكم أشهد الله جل وعلا ثم أشهدكم اشهدوا أنتم الآن أنني بريء من العقائد التي أنتم تتلبسون بها وهي عبادة هذه الأصنام. إني بريء مما تشركون من دونه أي من دون الله فكل معبود سوى الله فأنا بريء منه أتبرأ إلى الله مما تعبدون وأتبرأ منكم ومن عبادتكم. أما قولكم إنني مصاب بمرض أو مصاب بسوء فأنتم وآلهتكم كلكم اجتمعوا واعملوا في ما شئتم لا تستطيعون فكيدوني جميعا يعني أنتم وآلهتكم مو الآلهة أو واحد من الآلهة أو بعض آلهتكم التي تقول لا كل آلهتكم وأنتم مع آلهتكم اعملوا مؤامرة للانتقام مني لا تستطيعون.
فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تتأخروا لو كنتم تنظرون، اعملوا مؤامرتكم للانتقام لآلهتكم أنتم وآلهتكم هذه القوية التي تستطيع أن تغير عقلي أو تغير شيئا آخر أو تضر أو تنسى، لأنها لا تقدر على شيء من هذا. لماذا هذا التحدي؟ قال إني توكلت على الله، أمري بيد الله وأنا متوكل عليه، مفوض أمري له، فلا مفوضه لصنم حجر ولا قبر ولا فلان ولا علان، إني توكلت على الله. الله جل وعلا ما شأنه؟ ربي وربكم، الرب هو المعبود، الرب هو الذي رباني أوجدني من العدم ونمى حياتي إلى أن صرت إلى معنفي، ثم بعد هذا يتوفاني ويحاسبني، هذا هو مالكي، هذا هو الذي يملكني وهو الذي بيده أمري، لا الأصنام ولا أنت. إني توكلت على الله ربي وربكم، وليس ربي أنا فقط بل ربي وربكم أنت، وهذه الآلهة ليست ربا لكم. وهم يقرون بتوحيد الربوبية، يعلمون أن الله هو ربهم، لكن يقولون نعبد معه آلهة أخرى لتكون لنا واسطة وشفعاء عند الله. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من دابة تكب على وجه الأرض من بشر أو حيوانات أو غيرها أو حشرات أو سباع أو كل الكائنات الحية بما يدب على الأرض، الله تعالى هو الذي يسيرها وهو الذي يأخذ بناصيتها. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فالطريق الحق هو طريق الله، وما عداه فهو باطل، والمطلوب من الإنسان أن يسلك الطريق المستقيم الذي يوصل إلى الله، وأنا سائر على هذا الطريق، ومن أراد المخالفة فالويل له. وهذا نوع من التهديد لهؤلاء القوم الذين لم يستجيبوا لدعوته.
فإن تولوا فإن تولوا فتبلغكم ما أرسلت به إليكم فاستخلف ربي قوما غيركم لا تخلفوا شيئا إن الله فلما جاء أمرنا نسيناه دوم الذين آمنوا معه برحمة منا ونجناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد أتبعوا في هذه على نفر ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعد لعاد قوم هود.
بعد هذا ذكر الله جل وعلا أن هؤلاء القوم الذين لم يقبلوا دعوة وفود عليه السلام، فيقول الله جل وعلا فإن تولوا، يعني يقول لهم فود فإن تتولوا فعما أدعوكم إليه فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. هذه مهمة، مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنه يبلغ، وكونك تقبل أو لا تقبل هذا أمر آخر ليس عنك. فهود يقول على أحسانهم فإن تولوا، يعني تعلم ولا تقبلوا ما أرسلتم به، فأنا قد أديتم البلاغ وبلغتم ما أرسلت به إليكم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم. هذا تحديد ووعيد شديد لهؤلاء وهو لكل من شبه من أهل هذا الزمن الذين تبلغهم حركة التوحيد وينصرفون عنها ويتولون ويتعلقون بمطامع الدنيا ومغريات هذه الحياة. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم، أي يأتي بقوم آخرين يهلككم ويمشي قوم آخرين. وما أعظم الخلق على الله، الله جل وعلا في بيده الأمر يهلك هؤلاء بأسهل الأمر كما أهلك هؤلاء القوم الذين عاد بالهواء هواء ريح وأهلك فرعون بالماء وأهلك ثمود بالطيحة وأهلك قارون بخس وغير ذلك ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا الله جل وعلا لا يلحق الضرر إذا أهلك الناس جميعا حياة الناس جميعا لا يؤثر على الله جل وعلا ولو أن الناس كلهم كانوا على أقل رجل ما جاد ذلك في المخلة ولو كانوا على أقل رجل ما لقف ذلك في المخلة إنما في
الله تبارك وتعالى هو الذي أتاح لهم هذه الخوف لينتفعوا وأرسل إليهم الرسل ليستفيدوا ويحصلوا على المنازل العالية في الجنة بعملهم الصالحات مدة وجيزة من هذه الحياة ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ فالله جل وعلا حافظ لكل شيء والله جل وعلا يحفظ أقوال العباد ويحفظ أفعالهم ويجازيهم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلى هنا انتهى العرض بقيت العافية يقول الله جل وعلا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ لما جاء أمرنا أي أمر الله جل وعلا بالعذاب لهؤلاء نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا فالله جل وعلا نجى المؤمنين من آمن بهود في هذه الدنيا وسلموا من العذاب الذي حل للكفرة ونجيناهم من عذاب غليظ وهو عذاب يوم القيامة وهو أغلظ من عذاب الدنيا فعذاب الدنيا كان 7 ليال و8 أيام وأما عذاب الآخرة فهو غرامة أي مستمر طول الوقت خالدين فيها ولما جاء أمرنا نجينا هودا من هذا العذاب الذي جعلهم يريح أصابتهم تحمل الإنسان وتقذفه على مسافات بعيدة وجفوا ويبسوا كأنهم أعجاز يعني كأنهم جذوع نخل خاوية يابسة ومن يبسها صارت كأنها أناديب مفتوحة الوسط يدخل الهواء من وسطها ويخرج وانشوت واسودت كما تسود جذوع النخل مع طول الزمن وأما أهل الإيمان فسلموا من هذه العقوبة العاجلة وسلموا من العقوبة الأخروية بالنار فعاشوا في حياة سعيدة هنيئة وورثوا الفردوس يتنعمون فيه ويتلذذون وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد أي ما سمعتموه إنما هي أحداث عاد بسبب أنهم جحدوا الآيات التي جاء بها هود إليهم وعصوه وكذبوا الرسل لأن من كذب واحدا من الرسل يعتبر قد كذب الجميع ولهذا من أركان الإيمان عندنا أن نؤمن بالرسل جميعا، لا نكذب واحدا منهم، فمن كذب واحدا من الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنه كافر، لأنه لم يؤمن بما جاءه من البينات والهدى، وعصوا رسله واتبعوا، هذه مسألة قفوا عندها، اتبعوا أمر كل جبار عنيد. الجبابرة والمعاندين في هذا الزمن كثير، فلا تجوز طاعتهم، إنما تجب طاعة أهل الحق والعدل وأهل الإنصاف. وأما أهل الشرك والوثنية وأهل الضلال والكفر والفساد والإفساد والزندقة والإلحاد، وهم في هذا الوقت كثير، لا يجوز الانقياع لأقوالهم أو السماع لها أو الشك في كذبها، بل يجب على كل مؤمن أن يرفضها ويقبل ما جاء من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. أتبعوا في هذه الدنيا لعنة، كل أمة تأتي بعد عاد تلعنها، ومنهم أنت. فأتبعوا في هذه الدنيا السب والشد والعار والخزي، لأنهم لم يوحدوا الله، وأيضا هذه اللعنة سوف تتبعهم يوم القيامة. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، أيضا أتبعوا لعنة. ألا التنبيه، لماذا هذا حالهم؟ حصل لهم هذا العذاب في الدنيا واللعن في الدنيا المتتابع إلى قيام الساعة، والعذاب في الآخرة، لماذا هذا؟ ألا إن عادا كفروا ربهم يستحقون ذلك، وكذلك من كان مثلهم يستحق مثلهم. ألا بعدا لعاد قوم هود، وهذا دعاء عليهم بالإبعاد من رحمة الله جل وعلا. وهذه الآيات قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخوات. لما قال له أبو بكر رضي الله عنه: ما شيبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخوات. قيل: ما أخواتها؟ قال: الواقعة والحاقة والمرسلات وعما، وإذا السماء وإذا الشمس وإذا الشمس كورت. فنبينا صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ هذا القصص يتأثر ويبكي ويتألم خوفا على أمته أن يضلوا فيكون حالهم مثل حال أولئك، وكان يتألم أن لا يقبلوا الحق منه خوفا عليهم أن يصيبهم ما أصاب عاد فتلحقهم اللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه، ونسأله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل هل نحتاج الى واسطه لكي يقبل الله منا الدعاء؟
يا شيخ
هل وجدت شيئا يدل على ما تقول؟ الله جل وعلا يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي متى؟ اذا توسط له احد. اجيب دعوه الداعي اذا دعا وليس اذا جاء صاحب الضريح وقال اجد دعاء فلان ولا السيد فلان قال لي انا اشفع لفلان. لا. واذا سالك عبادي عني فاني قريب. قريب منين؟ من كل داعي. اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم اكملوا ادعوني استجب لكم. ما قال ادعوا صاحب الضريح وهو يتوسط لكم بعدين انا استجيب لكم. هذا كلام الله جل وعلا وهو حق وصدق وعدل، فلا نحتاج الى واسطة. وربنا جل وعلا اكرمنا بان فتح ابوابه للسائلين ويفرح بتوبة عبده وينزل ثلث الليل الاخر ويقول هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاتوب عليه. اذا ليش تروح صاحب الضريح او السيد او الولي او فلان او علان؟ الباب مفتوح لك. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول اننا لا نحمل هم الاجابة ولكن نحمل هم الدعاء، لان الله وعدنا بالاجابة اذا دعونا، ولكن العيب فينا اننا لا ندعو، لا ندعو بصدق وإخلاص ويقين. فالإنسان إذا دعا يدعو وهو موقن أن الله يسمعه ويراه ويعلم بحاله، وأن الله جل وعلا لطيف بعباده. يقول هل هناك مشكلة إذا قلت بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أثناء الدعاء؟ نقول نعم في مشكلة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما قال لنا هكذا، قال لنا إذا صار الإنسان يريد أن يدعو يدعو مباشرة، يقول يا رب يا رب، يتوسل بعمله الصالح، يتوسل بأسماء الله الحسنى. أما أن يتوسل بأن لمحمد صلى الله عليه وسلم جاه فهذا ليس من الأمور التي يدعى بها. محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وهو الذي علمنا كيف ندعو الله، فندعو الله جل وعلا بالطريقة التي كان يدعو بها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل يقول الصف الأول في الحرم أين هو؟ هل هو الملاصق للكعبة أو الذي خلف الإمام؟ بالنسبة لجهة الإمام الصف الذي خلف الإمام، وأما الجهات الثلاث الأخرى فهي محل خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن الصف الأول هو ما يوازي الصف الذي خلف الإمام في الجهات الثلاث وامتداده، وبعضهم يقول إنه الأقرب إلى الكعبة. والذي يظهر لي والله أعلم أن الصف الأول هو امتداد الصف الذي خلف الإمام، وأن ما أمامه من الصفوف حالها كحال الذي يصلي بجوار الإمام. يقول أنا آتي للمسجد الحرام ثلاث مرات في السنة أو أربع مرات، فهل هذا يعتبر رياء للناس؟ هذا يرجع لك أنت، أنت الذي تعرف هذا الشيء، الناس لا يعرفون. إذا كنت أنت تأتي للحرم من أجل أن يتحدث الناس بأنك أتيت للحرم هذا رياء، وإذا كنت أتيت للحرم حبا في العبادة ورغبة في الطاعة وطلبا للثواب وزيادة الأجر ولم تبال بكلام الناس ولا تصغي إليه ولا يشكل عندك، فأنت إن شاء الله على خير وأجر عظيم وليس من الرياء في شيء. وأود أن ننبه لأن الإنسان ينبغي له أن يتنبه لمسألة الرياء، لا يترك العمل الصالح لأجل الناس. بعض الناس يقول أنا لا أريد أن أعمل هذا العمل لئلا يكون رياء، اعمله وأنت تعمله وأنت توقن أنه طاعة ولا تريد من الناس شيء، لأن الناس مثلك مخلوق هم من خلق الله، وأنت اعمله طلبا للثواب من الله. وإذا تأملت أنه تبين لك أنه لا تصح المقارنة في حال من الأحوال أن تراعي الخالق أو تراعي المخلوق، فلا بد أن تعمل العمل مراعاة للخالق الذي يترتب على عملك ثواب منه، ولا تراعي المخلوق لأنه مسكين مثلك. ولو كان هناك نفع بسيط منه فهو محدود، لكن لا تعمل له، اعمل لله والله جل وعلا يكفيك ما أهمك بينك وبين الناس. يقول العمرة هل لها طواف وداع؟ طواف الوداع هو من واجبات الحج، ومن ترك عليه دم إلا الحائض والنفساء. وأما العمرة فإنه ليس واجبا فيها، ولكن من أتى به فهو حسن للخروج من الخلاف، ومن لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول إنه متزوج من زوجتين، الأولى لديها أولاد كبار متزوجين، يقول وأنا زوجتهم وأعطيهم في رمضان مبالغ نقدية، والثانية لديها أولاد صغار وأنا أعيش معهم وأتكفل لهم بكل مصاريف وغيرها.